إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان ما يتعلق بغزوة أحد من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، وشرعنا في سياق هذه الغزوة كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث من صفحة 192 إلى ما بعدها، ووصلنا إلى قوله: وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه إلى أبي دجانة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب. قال: وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق. هذا أول من يعني ابتدأ القتال، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضهم على قتالهم، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، قومه الأوس. فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت، كما كان شعارهم في غزوة الخندق: حاميم لا ينصرون، فكذلك كان شعارهم في أحد: أمت أمت. وذكرنا قبل ذلك أن هذا من المعروف يعني في الجهاد الإسلامي، أنه عند القتال يكون هناك يعني شعار، يكون هناك شعار، وهو ما يمكن أن يسمى يعني كلمة السر. وأبلى يومئذ أبو دجان الأنصاري وطلحة وحمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله، وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم وصعدوا في الجبال حتى ظهرت يعني خلاخل النساء وانكشفت يعني سوقهن. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة، فلما دخلت الدنيا جاءت الهزيمة، كما هو حالنا الآن. لما دخلت الدنيا بين المسلمين صاروا أذل قوم. فإن قال قائل: طيب الكفار يعني إلههم الدنيا، نقول نعم، الله تبارك وتعالى جعل ذلك يعني لهم، وليس لهم في الآخرة نصيب، وليس لهم في الآخرة نصيب. أما المؤمن إذا آمن وعقد الإيمان مع الله تبارك وتعالى، فهذا إذا ركن إلى الدنيا فالله تبارك وتعالى يعاقبه بالهزيمة. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آيات سورة آل عمران، فقال: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. عبد الله بن جبير يقول: يا قوم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا نبرح مكاننا، وهم يقولون له: خلاص انتهى القتال، ننزل ونأخذ يعني حظنا من الغنائم، مع أن حظهم لن يضيع. فقال الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنقول يعني إذا جاءت الدنيا جاءت الهزيمة، وإذا سيطرت الدنيا على قلوب المسلمين ذلوا وهانوا على غيرهم، كما هو الواقع الذي ليس له دافع، كما هو الواقع الذي ليس له دافع. وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا. كر يعني جاء خالد بن الوليد ودار بالمجنبة التي كانت معه، فوجد الثغر خاليا قد خلى من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين. ولذلك دوما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بالمدينة كان يجعل له ظهر من الجبال، كما في جبل سلع وجبل أحد وغير ذلك، لأن الإنسان يعني عندما يقاتل يعني من بين يديه، فإذا فوجئ يعني من خلفه اضطرب، فإذا فوجئ بمن خلفه اضطرب. فلما جاء خالد وجاء بمن معه من الخلف أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، فقتل في أحد يعني 70، كما قتل من المشركين في بدر 70 أيضا، وأسر 70، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة يعني يوم أحد بأن قتل منكم 70 قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر فقتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70. قال وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وكسروا رباعيته اليمنى، هذه الرباعية التي قبل الناب، وكانت السفلى يعني الرباعية اليمنى السفلى، الرباعية اليمنى السفلى، وهشموا البيضة على رأسه، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذاه عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن شهاب الزهري الراوي المعروف. فعلا عمرو بن قمئة وعتبة وعتبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو الذي شجه. وقتل مصعب ابن عمير فدافع اللواء، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلقة من حلق من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، المغفر الذي يكون أيضا على الرأس، فدخلت الحلقتان في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتزعهما أبو عبيد بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه، أي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامتص مالك ابن سنان وهو والد أبي سعيد الخدري، امتص الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يتحقق منه، يعني موضوع يعني مص الدم هذا يعني يتحقق منه. قال وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينهم، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة بظهره يعني جعل ظهره للسهام، قال والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعماء فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما. طبعا أيضا يعني قصة عين قتادة هذه جاءت من طرق متعددة، وإن كان كل طريق منها يعني فيه ما فيه، لكن طبعا الطرق إذا تعددت في حادثة من الحوادث وقصة من القصص فهذا مما يعني يثبت لنا هذه القصة. قال وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وسيذكر لنا ابن القيم رحمة الله عليه الحكم العظيمة من تقدير الله تبارك وتعالى لهزيمة المسلمين في غزوة أحد. ومر أنس ابن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، قد ألقوا بأيديهم يعني جلسوا، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد ابن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد به 70 ضربة، 70 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، هذا في أنس ابن النضر. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك. كعب بن مالك أول من عرفه من تحت المغفر، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث ابن الصمة. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي ابن خلف. لما استندوا إلى الجبل جاء أبي ابن خلف على جواد له يقال له العوذ، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في طرقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. أهل ذي المجاز يعني السوق، يعني الذي كان مشهورا عندهم في مكة، وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما طعنه أي النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. فإذا أبي بن خلف يعني ما مات في ساحة القتال، وإنما مات بعد ذلك لما رجعوا إلى مكة، مات بسرف. نعم. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا يعني متغير الرائحة، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد ابن الأسود فقتله. لما جاء حنظلة وشد على أبي سفيان فجاء رجل من المشركين وهو حنظلة وهو شداد ابن الأوس فقتله، وكان جنوبا أي حنظلة. فإنه لما سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد وهو على امرأته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، وهذا يعني ثابت وسنده جيد. ثم قال: سألوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، واعتمد الفقهاء على هذه القصة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. قالوا الشهيد يعني إذا قتل جنبا فإنه يغسل اقتداء بالملائكة، لكن طبعا هذا يعني حكم غيبي، هذا حكم غيبي يعني لا يعلم إلا بالوحي، لا يعلم إلا بالوحي. اللهم يعني أن يعلم بذلك. كأن تأتي امرأته مثلا وتحكي أن فلان لما سمع القتال يعني قام وكذا، فإذا ثبت هذا لدينا فإنه يعني يغسل. وإلا فالأصل في الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ثلاثة مسائل، ثلاث مسائل: لا يغسل، لا يغسل إلا إذا كان جنبا، ولا يكفن إلا إذا كان عاريا، يعني مثلا قتل في ساحة القتال وكشفه المشركون ومثلوا به وليس عليه ما يستره، فهذا يكفن. فإذا لا يغسل إلا إذا كان جنبا، لا يغسل إلا إذا كان جنبا، ولا يكفن إلا إذا كان عاريا. وأما ولا يصلى عليه فهذا على الاختيار، لا يصلى عليه على الاختيار. كيف يعني على الاختيار؟ نقول إن صلوا عليه فلا بأس، وإن تركوا الصلاة عليه فلا بأس، لأنه شهيد ما يحتاج، يكفيه أنه شهيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة مع القتلى، وصلى على يعني رجل من الأعراب، صلى على رجل من الأعراب لما جاء وآمن، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. فلما غنموا وقسمت الغنائم في خيبر، أعطي هذا الرجل نصيبه، فقال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت، فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، في المكان الذي أشار فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، في جبته أي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فقال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح. اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هذا الرجل وصلى عليه. وحمزة أيضا كفن، لكن حمزة مثلوا به، مثلوا به، جردوه من ثيابه ومثلوا به. طيب، ومصعب بن عمير أيضا كفن، لكن لماذا؟ لأن كان عليه بردة صغيرة، كان عليه بردة صغيرة، لا تكفي، بردة مثل الغترة ما تكفي. فإذا نرجع إلى ما ذكرنا، أن الشهيد الأصل أنه لا يغسل إلا إذا كان جنوبا، ولا يكفن إلا إذا كان عاريا، لا يكفن إلا إذا كان عاريا. وأما لا يصلى عليه، هذه على الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلى على الشهداء، ولا في عهد الصحابة كانوا يصلون على الشهداء، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وعلى هذا الرجل لبيان الجواز، لبيان الجواز. فإذن هذا فيما يتعلق بتغسيل الشهيد وتكفينه والصلاة عليه. نعم. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية، وهي امرأة، حتى اجتمعوا عليه. فإذا هذا مما حصل، أن المسلمين لما قتلوا حامل لواء المشركين جاءت عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعت لهم اللواء، وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية، هذه من المسلمين، قاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب، وضربت عمرة ابن قمئة بالسيف ضربات، وضربها عمرة بالسيف فجرحها جرحا شديدا، هذا أيضا من وقائع هذه الغزوة. وأيضا من وقائع هذه الغزوة قصة الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت المعروف بأصيرم بني عبد الأشهل، أصيرم بني عبد الأشهل. ما قصة الأصيرم؟ لما كان يوم أحد قذف الله عز وجل الإسلام في قلبه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير خلاص في آخر أنفاسهم، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر، يعني لم يكن أسلم. ثم سألوهم الذي جاء بك أحدب على قومك، يعني حمية لقومك، جئت مقاتلا حمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فقالوا له أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. هذا سنده قوي، هذا سنده قوي، أخرجه ابن هشام والإمام أحمد. فلو قيل لك رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة قط فهذا هو الأصيرم عمرو ابن ثابت، الأصيرم أصيرم بني عبد الأشهل عمرو ابن ثابت. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال فيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال فيكم عمر ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. فإذا دوما الكفار يعني يعملون حساب لمن الذين يعني يصدقون، فهؤلاء الصادقين أو الصادقون، الصادقون يعني هم الذين يحسب لهم الأعداء الحساب. وأما إذا كان المسلم يعني قد تشبه بالكفار في كل أموره وانخدع بهذه الدنيا فلا يهتمون في ذلك، فلا يهتمون في ذلك، بل يعرفون أن هذا يعني مكسب لهم. فسأل عن هؤلاء القادة، قال وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، لما لم يردوا عليه خلاص قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه فقال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. شوف كيف يقول فعلنا، يعني في مثلة مثلنا بواحد منكم أنا لم آمر بذلك، قال ولم تسؤني، يعني أنا ما أمرت بذلك ولكن لم يسؤني يعني ما فعل به. والمقصود حمزة أسد الله وأسد رسوله. نعم. ثم قال أعلو هبل يفتخر بآلهته. أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه. شوف كيف في الأول لما قال فيكم محمد كذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فلما قال أعلو هبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه. وهذا شيء مهم، مسألة ذكرها ابن القيم هنا أيضا. فقال يعني عندما يفتخر العدو والكافر بآلهته فلا بد من الرد عليه والجواب عليه، بخلاف ما إذا كان يعني أذى الكافر يتعلق بأذى شخص من المسلمين، بأذى شخص من المسلمين. فإذا نالوا من المسلمين فلا يجب الرد. إذا نالوا من المسلمين فلا يجب الرد. وأما إذا افتخروا بآلهتهم صلى الله عليه وسلم، وأما إذا افتخروا بآلهتهم فيجب الرد مهما كان الحال. انه ايش باقي؟ يعيبون ديننا ويفتخرون بآلهتهم ونحن نسكت ونقول مصلحة. شو مصلحة؟ مصلحة في ايش؟ نعم، بصفة عامة في الحرب وفي غير الحرب. فاذا مهما كان المسلمون ضعفاء وتجرأ الكفار على الدين وافتخروا بآلهتهم فلا بد من الرد، لا بد من الرد، لأن هذه مسألة ما فيها مناصف. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي فيما يتعلق بالشرك والتوحيد ما كان يتهاون أبدا. صح نحن لا نسب آلهتهم فيسب الله عدوا بغير علم، نحن لا نفعل هذا، لكن إذا افتخروا بها وعابوا ديننا فلا بد من ايش؟ فلا بد من الرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وسبحان الله، هذا رد بحكمة، هذا رد بحكمة. ما قالوا لعن الله هبل، لا، هذا ما في فائدة، وإنما قال الله أعلى وأجل. وسبحان الله، أنت عندما تقول هذه الكلمة يعني كم يكون لها من أثر وتأثير في الناس. يعني مثلا وجدت جماعة يعني يقدسون البدوي، كل سنة يذهبون إلى 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 موسمه ومولده. ما تذهب وتسب البدوي، تسب البدوي شو الفائدة؟ وإنما قل لهم الله خير من البدوي. هذه الكلمة يعني تسيطر على قلوبهم، الله خير من البدو. كما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، وجعل لدعوته من يقوم بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رحمة الله عليه. كان أول ما بدأ دعوته كان بدأ بمثل هذا، لما انتشر الشرك في بلاد الحجاز وتعلق الناس بأصحاب القبور وبالأولياء زعموا، فكان يقول مثل هذا الكلام الله خير من البدوي، الله خير من كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يقول ابن القيم فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه. ليش؟ تعظيما للتوحيد، تعظيما للتوحيد. وإعلاما بعزة من عبده المسلمون سبحانه وتعالى، وقوة جانبه، وأنه لا يغلب، ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال: لا تجيبوا، وقال: لا تجيبوا. طبعا هذا من سياسة الحرب، هذا من سياسة الحرب، لأنه لو قيل، لو قالوا مثلا فينا كذا، ها، فستثور ثائرتهم. أما إذا تم السكوت فربما يكون هذا سبب ليش؟ سبب لرجوعهم، يكون هذا سببا ليش؟ لرجوعهم. فهذا من سياسة الحرب. وأما فيما يتعلق بالتوحيد وبالدين فإذا لا مداهنة ولا مواربة. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. حرب سجال يعني يوم لك يوم عليك، سجال دول. فأجابه عمر فقال: لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتالنا في سبيل الله وقتالكم في سبيل الشيطان، فكيف سواء؟ نعم. ابن عباس لما كان يسأل عن يوم أحد قال: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد. الناس يتعجبون كيف هذا، فأنكر ذلك عليه فقال: بيني وبينكم، بيني وبين من ينكر كتاب الله، يعني بيني وبين الذي ينكر هذا الكلام، بيني وبينه كتاب الله. إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم، الحس هو ليش؟ هو القتل. فإذا كان النصر في بداية الأمر. تحسونهم بإذنه، وإذا كان الحس بإذنه سبحانه فهذا يكون نصرا ما بعده نصر، لأن القتل بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا من وقائع هذه الغزوة أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أنزل النعاس أمنة منه يوم أحد وكذلك في يوم بدر. والذي ينام وينعس في ساحة القتال هذا دليل على قوة يقينه وتوكله على الله تبارك وتعالى، وكذلك حال الإيش؟ حال البلاء والشدة عندما يأتي مثلا إعصار ولا زلزال ولا فتنة شديدة، تجد الإنسان المؤمن نايم ومطمئن، فنومه دليل على ماذا؟ دليل على ثقته بالله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل، بخلاف الإنسان المنافق يصاب بالإيش؟ بالهلع والفزع. فإذا هذا شيء مهم جدا، أن المؤمن حال البلاء والشدة يكون مطمئنا، يكون مطمئنا. ففي أحد المطمئن كان ينام، وأما المنافق فكان لا ينام، كما قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. شوف كيف الآيات ما تتضح إلا بالسيرة. السيرة الناس لا يعرفون قيمتها، السيرة يعني تبين لك الأدلة الشرعية متى كانت وكيف. هذا فرق كبير بين إنسان يعني يعرف الأحداث التي جرت في غزوة أحد وعندما يقرأ: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، من هنا إلى آخر السورة كله في غزوة أحد، فيفهم. نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولوا خلاص راح الإسلام سنقتل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم. شوف كيف الإيمان، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني المكان الذي سيموت فيه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال ابن القيم: والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله. قال: وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. الذي ينام في مجالس الذكر وينام في الصلاة هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ومما جرى أيضا يوم أحد أن الملائكة قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، هو سعد بن أبي وقاص، نعم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنها، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أبي حازم عن سهل بن سعد، وهذا ذكرناه، أن الذي كان يعني يسكب الماء عليه وفاطمة رضي الله عنها تغسله، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم، هذا ذكرناه في المرة الماضية. نعم. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس ابن النضر، وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، قال: أعتذر مما صنع المسلمون بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأبرأ إليك مما صنع أولئك، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ قال سعد بن معاذ له: أين يا أبا عمر؟ فقال: أنا سواها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، عرفته ببنانه طرف الأصبع، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم، فصرخ فيهم إبليس، أي عباد الله، أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة. طبعا هذا صحيح، في هذا كما في صحيح البخاري أنه قال ماذا؟ أنه قال أخراكم، أنه قال أخراكم لما بدأ القتال وانهزم المشركون، جاء إبليس وصرخ في المسلمين قال: أي عباد الله أخراكم، أخراكم يعني شو؟ يعني وراءكم. فحسب المسلمون أن الكفار جاءوهم من ليش؟ جاءوهم من خلفهم، فارتدوا، فإذا يقتل بعضهم بعضا، لأن الذين كانوا خلفهم كانوا من؟ كان المسلمون لما نزلوا من على الجبل. فلما نزل الذين كانوا على الجبل ليجمعوا الغنائم، جاء إبليس وقال: ها، أي عباد الله، يقول للمسلمين أخراكم، يعني الحقوا إيش اللي وراكم. فلما ارتدوا حسبوا أنهم من الأعداء فاجتلدوا، فقاتل المسلمون بعضهم بعضا. نعم. فنظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال: أي عباد الله، أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه يدفع ديته، فقال قد تصدقت بديته على المسلمين، فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما حصل في هذه الغزوة، وإن كان هذا يعني كله مراسيل فإذا نتركه. نعم. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال أنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. شوف هذه الكلمات، هذه يقول إن كان محمدا، إن كان محمد قد قتل فقد بلغ أدى ما عليه، فقاتلوا أنتم عن دينكم. فنزل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في بعض الصحابة رأوا رؤى في المنام أن الصحابة الذين قتلوا قبلهم يقولون لهم تعالوا عندنا، تعالوا عندنا. فرأى عبد الله بن حرام وهو والد جابر قال رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، أنت قادم علينا في أيام. فإذا لو رأى الإنسان ميت يقول له أنت قادم علينا، فهذا معناه أنه يعني سيموت قريبا. طيب عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ أو فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. هذا عمرو بن الجموح. طيب فهذا بعض يعني المشاهد التي حصلت في هذه الغزوة التي كانت في أي شهر يا أخي؟ شوال، سنة كم؟ 3. نعم سنة 3 من الهجرة. طيب الآن نذكر الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الغزوة، الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الغزوة، وقد رقمناها 16 حكما، 16 حكما تستفاد من هذه الغزوة، وطبعا يمكن أكثر. فإذا أيها الإخوة يعني السيرة، السيرة إيش؟ ها؟ تفسير للقرآن وتربية للنفس وأحكام فقهية، كل هذا يستفاد من السيرة. تفسير للقرآن، ولو لم يكن لها شرف إلا أنها تفسر القرآن لكان هذا كافيا. فالسيرة تفسير للقرآن، السيرة أحكام فقهية، أحكام فقهية. شوف من هذه الغزوة 16 حكم، وكم ذكرنا لكم في الغزوات الماضية من غزوة بدر وغزوة الخندق وفتح مكة وصلح الحديبية. ولا يمكن يعني التعامل مع الواقع الذي نحن فيه اجتماعيا وسياسيا إلا بمعرفة السيرة. التعامل الاجتماعي والسياسي هذا من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون في زماننا هذا، ها التعامل الاجتماعي والسياسي، التعامل مع الناس والتعامل السياسي بين الدول بعضها وبعض، هذا لا يمكن أن يكون يعني صوابا إلا إذا كان مستندا على دراسة السيرة، إلا إذا كان مستندا على دراسة السيرة. فشوف مثلا يعني في خضم هذا الجهاد وأن أناسا يخرجون لطلب الجنة إني لأجد ريحها، تجد سبحان الله منافقين، تجد منافقين بعيدين بعيدين. فهذا يعني لا تستبعده أن يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين، تجد سبحان الله أناس عندهم إقبال على العلم وعلى الخير وصدورهم وقلوبهم صافية، وتجد هناك أناس يعني لا علاج لهم ولا دواء إلا من الله تبارك وتعالى، إلا من الله تبارك وتعالى. تجد آخر واحد يأتي إلى الصلاة دوما في الصفوف الأخيرة، درس علم معقود في المسجد يطلع يقعد خارج المسجد، وفي غير الدرس يأتي ويقعد في المسجد. فسبحان الله يعني هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أمثال هؤلاء بحكم، كان يعلم أن في قومه منافقين، ومع ذلك ما كان يعني يعاملهم بعلمه فيهم، وإنما كان يعاملهم بالظاهر، يعاملهم بالظاهر. فإذا هذا التعامل الاجتماعي، كذلك التعامل السياسي، التعامل السياسي كلما حصل حادثة معينة من الكفار يثيرون بها على المسلمين، تجد تصرفات من المسلمين تدل على جهلهم، تدل على جهلهم، وهذا والله يثير الإسلام. كمثلا أيام أن نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مثلا في بعض البلاد مظاهرات على سفارة معينة يحرقونها، وإيش الفائدة من هذا، إيش الفائدة من هذا، هذا ليس تعاملا. والله إذا كنت في مرحلة قوة اذهب إلى هؤلاء قطع رؤوسهم، إذا كنت مستضعفا فإذا حاول أن تدافع عن دينك يعني بالحكمة وبالتي هي أحسن، بالحكمة وبالتي هي أحسن. فمن هذه الأحكام واحد أن الجهاد يلزم بالشروع فيه مثل الحج والعمرة، يجب الجهاد بالشروع فيه، يعني لا يجوز لك إذا أنت جهزت ولبست عدة الحرب أن ترجع خلاص. طبعا هذا الجهاد ليش؟ الجهاد التطوع، أما جهاد الفرد طبعا واجب في جميع الحالات، لكن في جهاد التطوع مثلا قائد المسلمين دعا إلى الجهاد وقال يا جماعة هذا تطوع، من أراد أن يخرج فليخرج، فواحد قال أنا أخرج وقام وتجهز، هذا لا يجوز له أن يرجع. فالجهاد يلزم بالشروع فيه. الدليل على هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لأمة الحرب فقال وطلبوا منه يعني أن يبقى في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان لنبي إذا لبس يعني لامة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله تبارك وتعالى بينه وبين إيش عدوه. الحكم الثاني، نعم نعم طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة طبعا. يعني هذا لا يمنع من الايش ان يكون الحكم ايش واجبا، وفي حق النبي ايش اوجب، وفي حق النبي اوجب. الحكم الثاني انه لا يجب على المسلمين اذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج اليه، يعني لا يلزم اذا جاءنا العدو ان نخرج اليه، نخرج اليه في مكان يعني بعيد عن البلد لا يلزم، وانما يجوز لنا ان نبقى في ديارنا، فاذا دخلوا الى ديارنا قتلناهم في ديارنا. الحكم الثالث جواز يعني جواز سلوك العسكر في بعض أملاك الرعية، يعني الجيش، يعني جواز سلوك الجيش في بعض أملاك الرعية. الجيش يبغي يمر مثلا إلى جهة معينة، فيجوز له أن يمر في زرع فلان، يجوز له أن يمر في زرع فلان حتى لو أدى ذلك إلى هلاك الزرع، يعوض عنه مرور، يعني جواز مرور. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض هذا المنافق، مر بأرض هذا المنافق لما كان خارجا إلى أحد. حكم الرابع أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين. فالصبي غير البالغ، الكلام في غير البالغ، هذا إذا كان لا يطيق القتال فلا يؤذن له، وأما إذا كان يطيق حتى ولو لم يبلغ فيؤذن له، وأما إذا بلغ فصار رجلا. فالكلام في الايش؟ في الصبيان، الصبيان غير البالغين، الصبيان غير البالغين إنما يؤذن له إذا كان ايش؟ إذا كان يطيق القتال. الحكم الخامس جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ممن حضر من النساء في غزوة أحد عائشة وأم سلمة ونسيبة وأم صليط، وفاطمة. الحكم السادس جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس ابن النضر وغيرهم، كمن غمس أنس ابن النضر وغيرهم، جواز الانغماس في العدو. الحكم السابع أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى قاعدا وصلى وراءه قعودا، طبعا هذه مسألة معروفة أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى وراءه قعودا، الحكم الثامن جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، يعني جواز تمني الشهادة والدعاء بذلك، وليس هذا من تمني الموت، لأن تمني الموت ها بيكون من أجل ماذا؟ من أجل يعني ضيق في الدنيا، ومن أجل أذى شدة مرض، وأما تمني الشهادة فهذا شيء ما له علاقة بهذا، تمني الشهادة. فإذا نفرق بين تمني الموت وتمني الشهادة. كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني المشركين، اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. وكما مر علينا قبل ذلك قول من؟ سعد بن معاذ. لما ايش سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال ايش؟ اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فافجرها. افجرها يعني أثر الجرح الذي جرح، قال فافجرها حتى يكون يعني شهيدا في سبيل الله. ولا ملازمة بين لقاء العدو وبين ايش؟ وبين الشهادة. إنسان يتمنى الشهادة يعني إذا لقي ايش؟ إذا لقي العدو. فليس في تمني الشهادة تمني للقاء ايش؟ للقاء العدو. فإذا الخلاصة شو؟ ليس في تمني الشهادة تمنيا للقاء العدو ولا تمنيا للموت، ولا تمنيا للموت اللي هو الموت المعروف. لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يتمنى أحدكم الموت إيش؟ ها؟ لضر أصابه، لضر أصابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد أن المنهي عنه هو أن تتمنى الموت لضر أصابك، وأما إذا كان يتمنى الموت شهادة فهذا شيء آخر. الحكم التاسع أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار. أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار. وطبعا في أحاديث كثيرة في هذا. الحكم العاشر أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، ولا يكفن في غير ثيابه. وقد بينا هذه المسألة أنه إيش؟ أنه إيش؟ لا يغسل إلا إذا كان جنبا، ولا يكفن إلا إذا كان عاريا، ولا يصلى عليه إلا اختيارا. الحكم الحادي عشر أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر. فإذا هذا يا عبد الله ومن؟ غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر غسل. الثاني عشر أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلون، أنهم يدفنون في مصارعهم ولا ينقلون إلى مكان آخر. والدليل على هذا ما رواه أحمد من حديث جابر وإسناده صحيح، وكذلك أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي ابن ماجة أحمد والخمسة. قال جابر بين أنا في النظارة، النظارة الذين ينظرون في شؤون القتلى يعني هذا الذي يبدو الله أعلم، نعم. قال إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح. سبحان الله، جاءت عمته بأبيه وإيش وخاله ميتين، عادلتهما على ناضح، حملها واحد هنا واحد هنا، شوف كيف المرأة. فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. يقول فبين أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه. عمال معاوية هم يحفرون أثاروا يعني أخرجوا جزء من جسد من والد جابر. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم أن يدفنوا في مصارعهم. طبعا في بعض الروايات أن هذا كان بعد ما يقرب من كام سنة، ما أدري 40 سنة ولا زيادة بعد، أنه وجدوه على الحالة التي دفنوا عليها. فالمهم أن الشهداء لا ينقلون، الشهداء لا ينقلون بل يدفنون في إيش؟ في مصارعهم، في مصارعهم. والحكمة في ذلك والله أعلم، يعني أن تشهد لهم يعني ساحة القتال، ساحة القتال تشهد لهم. ومنها الحكم 13 جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فإنه في يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن، يكفن الأول ويخليه في جهة القبلة، يكفن الثاني ويجعله وراءه، الثالث وراءه. حتى دفن عبد الله ابن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، عبد الله ابن حرام والد جابر وعمر بن الجموح. قال يدفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد، وهذا أخرجه أحمد بسند حسن. قال ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويدعو عبد الله ابن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح. قال فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم، أميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. هنا نعم هذا الذي ذكرناه أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح. وقال جابر رأيت أبي في حفرتي حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له أفرأيت أكفانه؟ فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، الحرمل يعني مثل النبات للإذخر. قال فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. هذا أخرجه ابن سعد بسند صحيح، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب، يعني كفنوهم أو اجعلوهم في ثيابهم، اجعلوهم في ثيابهم، هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ وابن القيم يرجح قول أبي حنيفة أن ذلك على الوجوب، أن ذلك على الوجوب. الحكم 14 طبعا هذا يعني ذكرناه، يقول شهيد المعركة لا يصلى عليه، ونحن بينا أن الصواب في ذلك أنه لا يصلى عليه ليس للمنع وإنما تخييرا، فالشهيد إما أن يصلى عليه وإما أن تترك الصلاة عليه، فالأمر سيئ. فيبدو الله أعلم أن الذي ينتفع بهذه الصلاة من المصلي نفسه، أما هو يعني الأمر عنده سيئان، تصلون عليه ما تصلون عليه. الحكم 15 أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرض يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه. فإذن هذه رخصة، يعني ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، هذه رخصة، رخصة له إذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فلا حرج عليه. الحكم الثالث عشر أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدي اليمان الذي هو أبو حذيفة واسمه إيش؟ من يذكر اليمان ما اسمه؟ تذكر أن هذا مر علينا، اسمه إيش؟ حسيلة. فإذا اليمان هذا لقب لوالد حذيفة، حذيفة ابن اليمان هو حذيفة ابن حسيلة، فحسيل اسمه واليمان لقبه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين، وتصدق بها على المسلمين. فهذا شيء من سياق هذه الغزوة والأحكام المستفادة منها. يبقى لنا في هذه الغزوة درس، وهو في الحكم المستفادة من هذه الغزوة. فإذا الأحكام عرفنا الأحكام الفقهية، وأما الحكم فكثيرة جدا مذكورة في الآيات من رقم 121 في آل عمران إلى آخر السورة. فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتناول شيء من هذه الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.